بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وفي هذا اليوم جمعت لكم مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي وردتني عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن جهات شتى، متعلقة بعبادة من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات، ألا وهي عبادة الوقف. والمقصود بالوقف هو أن يوقف الإنسان وأن يحبس أصلا وعينا، يتقرب إلى الله عز وجل بما يصدر منها وما ينتج عنها في سبل الخير وفي أعمال البر. هذا بالإجمال. هذه العبادة في واقع الأمر إخواني وأخواتي كان أهل الإسلام أحق بها وأهلها، ولذلك الوقف من خصائص هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوقف مسجد قباء حينما وصل إلى أشراف المدينة، ثم مسجده صلى الله عليه وسلم أوقف مسجده صلى الله عليه وسلم، وهكذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الأوقاف. ولما سمع الصحابة بالترغيب بالوقف، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما بقي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف، ما بقي أحد من الصحابة عنده قدرة على التصدق وعلى الوقف إلا ووقف. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أسهمه التي في خيبر وهي من أعظم أمواله. عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك أوقف أموالا عظيمة. الزبير بن العوام رضي الله عنه أوقف أموالا عظيمة. ولذلك الوقف سنة نبوية وطريقة صحابية، ولذلك جاءت النصوص بالحث عليها وبالدعوة إليها. ولذلك تعتني كثير من الجهات هنا ولله الحمد في بقية دول العالم الإسلامي في قضية الأوقاف. ولذلك مهم جدا أن يفهم المسلمون الوقف وأن يعرفوا أحكام الوقف. إن الناس يعني الآن لو صنعت مثلا مسحا عاما واستقرأت أحوال الناس وسألتهم عن الوقف، لوجدت بأن المعلومات مشلولة وضعيفة وهزيلة تجاه الوقف، ولا يعتني بالوقف إلا الندرة من الناس. ولذلك مهم جدا إخواني وأخواتي أن نفهم ما معنى الوقف. ولذلك بعض الناس قد يعرف ويسمع عن الوقف، لكن يستصعب ذلك ويستعظم ذلك، ويرى بأن لا يوقف إلا أرباب الملايين أو المليارات، أما هو الذي عنده مثلا قدرة بسيطة لا يوقف. هذا فهم مغلوط. ولذلك حقيقة جاءتني مجموعة أسئلة سواء في بريد البرنامج، في وسائل التواصل الاجتماعي، في المسجد أيضا، حاولت أصيغها ورتبها حتى تكون واضحة ومفهومة لدى إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات. والآن أبدأ بقراءة الأسئلة وأجيب عليها، وسأسعى جاهدا بتبسيط المسألة والنزول إلى الواقع. يعني حريص دائما أنني أنزل إلى واقع الناس حتى يكون كلامنا مفهوم وعملي، بحيث أن الناس يستفيدون من هذا. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صاغه الفقهاء صياغة جميلة وقالوا: هي تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة أو المنفعة، بمعنى أن هناك عين قابلة للوقف، عين قابلة للوقف. يعني مثال: بيت، هذه عين قابلة للوقف، بناية، برج مثلا، سيارة، بستان مثلا، شيء من هذا القبيل، والثمرة التي تنتج عنه هذه تسبل و توزع على ما سيرد إن شاء الله من الأجوبة على بعض الأسئلة الواردة في هذا السياق. هذا المعنى بارك الله فيك، هي تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة والمنفعة، أن يحبس الأصل يعني يبقى، ثم ما ينتج عنه يوزع على الفقراء، على المساكين، على المرضى، على طلبة العلم، على طباعة القرآن، على الأشياء التي هي من شرط الواقف أو ما يراه الناظر مصلحة لجمهور الناس. السؤال الثاني، ما حكم الوقف؟ الوقف أخي الفاضل بارك الله فيك مشروع ولله الحمد، ومشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فعندنا نصوص عامة كثيرة تشير إلى فضل التصدق في سبيل الله، وتشير إلى فضل الإنفاق في سبيل الله، وتشير إلى بذل المعروف في سبيل الله، وتشير إلى الدعوة إلى قضية البر والإحسان إلى الآخرين، وهذه نصوص ولله الحمد ما تخفى على أحد. لكن أهل العلم في الغالب يستدلون ببعض النصوص في خصوص الوقف، منها قول الله عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال بعض أهل العلم في وجه من أوجه التفسير أن هذه الآية المقصود فيها الوقف، نكتب ما قدموا وآثارهم، قالوا الوقف لأن الوقف يبقى أثره، ولذلك نفعه مستديم وباق. وأيضا إنما يوقف سيخرج الشيء الذي يحبه ويخرج من ملكه إلى ملك الوقف، خلاص خرج من ملكه إلى ملك الوقف. ولذلك قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. أما السنة فوردت فيها الحديث القولية والفعلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية أو صدقة جارية. والمعنى الصدقة الجارية هي التي يبقى أجرها وثوابها، يبقى أجرها وثوابه. لذلك الإنسان قد ينتقل عن هذه الدنيا إلى الدار الآخرة ويبقى الأجر والثواب يجري عليه في قبره بسبب أنه أوقف مسجدا أو مصحفا أو حفر بئرا أو بنى دار أيتام أو أوقف شيئا على طلبة العلم أو لطباعة المصاحف أو لطباعة كتب الحديث مثلا أو للمرضى أو للذين مثلا يحتاجون إجراء عمليات جراحية ولا يستطيعون، شيء من هذا القبيل، وهو في قبره يجري عليه هذا الأجر والثواب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يجري عليه بعد موته أمور، ومن ضمنها من حفر، من أجرى نهرا أو حفر بئرا أو خلف أو ورث مصحفا، قال هذا كلها من الوقف. الآن أجرى نهر يجري إلى شق القناة، أو أجرى المساقي المياه إلى جعلها تصب في الحدائق والمزارع ونفع الله فيها العباد والبلاد، أو حفر بئرا في منطقة مثلا نائية، في منطقة مثلا يحتاج أهلها إلى الماء، يعانون مثلا معاناة شديدة، عندهم جفاف، عندهم قحط مثلا، حفر بئرا، هذا من الصدقة العظيمة. وكذلك ورث مصحفا، بمعنى أنه لديه مصحف فأوقفه ومنع بيع هذا المصحف ومنع التصرف فيه، هذا كله من الوقف العظيم الذي يجري الأجر والثواب للإنسان بعد وفاته. ولذلك المسلم يحرص على مثل هذا الأمر. الأحاديث الأخرى كثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقف البستان، وهذا يقف البئر، وهذا يوقف عين الماء، وهذا يوقف الدار، ولذلك تنوعت أوقات. حتى الأسهم التي لعمر في خيبر وهي من أنفس أموال أوقفها في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حفر بئر رومة فله الجنة، فتصدى لها المحسن الكبير العملاق عثمان بن عفان ذي النورين، فقام وحفر بئر رومة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. فالصحابة رضي الله عنهم نفوسهم سماوية، أرواحهم علوية، ولذلك دائما يريدون الله والدار الآخرة، فما كانوا يتأخرون عن قضية الوقف في سبيل الله رب العالمين. والحديث كثيرة في هذا، والإجماع إخواني وأخواتي منعقد على مشروعية الوقف، وأنه من أفضل الصدقات ومن أفضل العبادات. ولذلك الصدقات أنواع، أفضل الصدقات هي قضية الوقف، أنك توقف شيء وتجع وتسبل الثمرة وتسبل ما يخرج منه في سبيل الله رب العالمين. ولذلك حكم الوقف مشروع، ومشروعيات واردة في الكتاب والسنة والإجماع، ولله الحمد والمنة. يسأل يقول: ما هو فضل الوقف؟ أخي الفاضل، بالنسبة لفضل الوقف ظاهر يدرك بمقدمات العقول قبل أواخره، ولذلك ما من أحد الآن يسمع عن الوقف ويعرف كيفية الوقف إلا يدرك فضله. الوقف يكفي أن الواقف ينقطع عمله حينما ينتقل عن هذه الدنيا، إلا حينما يكون قد وقف شيئا، أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو خلف علما سواء مكتوبا أو مسموعا أو مقروءا، أو طلبة علم مثلا. لكن الوقف هذا شيء عظيم، شيء عظيم. الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا ما من أحد إلا ويندم، فإن كان مسيئا ندم على إساءته، وإن كان محسنا ندم على عدم الاستزادة من العمل الصالح. أصحاب الأوقاف هؤلاء الذين ينتقلون إلى الدنيا يتمنون لو أنهم أوقفوا جميع أموالهم، ولو أنهم أوقفوا جميع ما يملكون، لما يرون من ثمرة الوقف في القبر ويوم القيامة. ولذلك الفضل عظيم، الفضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلاص الآن انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. لكن استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أشياء: صدقة جارية، هذا الوقف، أو علم ينتفع به، العلم سواء خلف طلبة له ينشرون العلم وله الأجر والثواب، خلف كتاب مثلا ينتفع به الناس، خلف شيء صوتي مثلا أو مرئي في وقتنا أو في زماننا ينتفع فيه الناس. قال: أو ولد صالح يدعو له. الأمر الآخر، الوقف في واقع الأمر يعني رافد من الروافد العظيمة التي تسد حاجات المجتمع. ولذلك لما بدأ الوقف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تطور بعد ذلك، وأخذ حقيقة وضعه الطبيعي بشكل واضح في يعني عصر الصحابة ثم بعد ذلك. ولذلك الوقف يمثل أعظم الروافد التي تسد حاجات المجتمع، وتسهم إسهام كبير في دفع عجلة التقدم بالنسبة للمجتمع المسلم. ولذلك مثلا لو نستقرأ التاريخ نجد بأن المسلمين قديما كانوا يوقفون أشياء عجيبة، كانوا يوقفون حتى على خيل المسلمين. يأتي الشخص فيقول: هذا الوقف إنما هي لخيل المسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كان يوقفون للمسافرين الذين ينقطع بهم السبل، تنقطع بهم السبل. كانوا يوقفون حتى للحيوانات، في إشارة إلى أن هناك الجسور التي على الأنهار، كانوا يوقفون يعبدون الطرق أيضا. كانوا رضي الله عنهم ورحم الله أهل الخير يوقفون أوقاف عجيبة جدا. ولذلك يعني أنا أريد أن أنزل إلى الواقع وأبين لك فضل الوقف. يعني مثلا الأوقاف الآن تسد الجوانب التعليمية، يعني مثلا يوجد كثير من الأسر ما عندها قدرة على تدريس أولادها، فلما يأتي إنسان ويوقف مثلا بناية، يوقف دكان، يوقف بستان، ويقول: والله ريعه على طلبة المدارس الذين هم فقراء ما عندهم قدرة. أنت الآن أسهمت إسهام كبير في الدفع بالعجلة التعليمية، وأيضا نشر المعرفة ونشر الثقافة ونشر العلم، وأيضا يعني الأخذ بأيدي أولاد المسلمين من مستنقعات الجهل إلى روضات العلم. عندنا الجانب الصحي مثلا، وهذا للأسف الشديد يغفل عنه كثير من الناس، أيضا تسهم إسهام كبير في رفع الآلام والأوجاع عن المرضى، تسهم إسهام كبير في يعني المحافظة على الأنفس المعصومة. يعني بعض الناس ما عنده قدرة على عملية خطيرة جدا كلفة مبالغ كثيرة، فلما يكون هناك وقف على عمليات الكبد، الكلى، السرطان عافانا الله وإياكم، الأشياء الثانية، أنت بهذا حافظت على كثير من المسلمين. الوقف على طلبة العلم مثلا يوجد طلبة علم ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، ويسهمون إسهام كبير في المحافظة على مصادر الدين وموارد الدين والمحافظة على العقيدة أهل الإسلام، فلما ينفق عليهم يكون خير معين على استمراريتهم في الجهاد بالبرهان بالعلم. هم يحافظون على الإسلام ويحمونه من التكدير والتغيير ومن العبث الذي قد يأتي ومن الشبهات. كذلك ما يتعلق بمثلا الوقف على بناء المساجد، مثلا الوقف على بناء دور الأيتام، أوقاف كثيرة. ولذلك أخي الفاضل، الوقف يمثل رافد عظيم جدا من الروافد التي اهتم بها الإسلام المسلمون قديما، يمثل حقيقة منبع من منابع الخير، يمثل نهر متدفق ينفع الله عز وجل به. يعني الآن مثلا تجد بعض الدول، الدولة مرتاحة من حيث مثلا أئمة المساجد والمؤذنين، فتجد هناك أوقاف خاصة بإمام المسجد ومؤذن المسجد. كثير من الدول مرتاحة من حيث الصرف، لأن هناك أوقاف لصيانة المساجد ولصيانة دور العبادة، فهذا لا شك بأنه يخفف الأعباء عن الدول، وهذا الأجر لمن أوقف. ولذلك الفضائل كثيرة والعوائد أثيرة والبركات متنوعة والخيرات متعددة، فالوقف حقيقة يعني مهم جدا. ولذلك يجب على كل مسلم أن يكون عنده فكرة عن الوقف حتى لا يحرم نفسه من هذا الأجر ومن هذا الثواب. يسأل الأخ يقول: ما هي أركان الوقف؟ أخي الفاضل، أركان الوقف: أول شيء الواقف اللي هو أنت صاحب المال، والشيء الثاني العين الموقوفة، لابد أن تكون عين يصلح أن يقال بأنها وقف. لذلك مثلا بعض العلماء تكلموا: هل يجوز وقف الطعام؟ قالوا: الطعام يستهلك، كيف يوقف؟ وبعض العلماء يقول يوقف. هل يجوز وقف الورد والعطورات مثلا للشم أو كذا؟ ففي بعض العلماء لهم كلام. فالأصل أن العين لابد أن تكون دائمة وينتج عنها شيء، وكذلك الموقوف عليهم لابد أن يكون هناك وضوح في الموقوف عليهم، يعني لابد أن يكون على جهات بر، ما يكون على جهات معصية. فلو أوقف شخص مثلا شيء على أناس يلعبون القمار والميسر، ما صار وقف، هذا صار إعانة على الباطل. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فهذه أركان الوقف، بارك الله فيك. هنا أخ يسأل يقول، يعني يريد كيفية عملية تطبيقية لقضية الوقف. سهل يا أخي الفاضل، طبعا الوقف يجب بأحد حالتين، إما بالقول وإما بالفعل الدال على الوقف. بالقول يقول: وقفت، حبست مثلا، سبلت، هذه ألفاظ الوقف يسمونها الصريحة، أوقفت، حبست، سبلت مثلا، هذه يسمونها دائما العلم لأنه وردت فيها النصوص، يقول هذه ألفاظ صريحة. في ألفاظ كنائية هذه تحتاج إلى يعني قرينة تدل على أنه أوقف، مثلا يقول: حرمت أو أبت مثلا، يقول لابد من قرينة، لأنه أحيانا قد يحصل مشكلة يقول: لا أنا ما قصدت الوقف. فالقول لابد من القول، فإذا أوقف قولا أصبح وقفا خرج عنه. الثاني الفعل، وهو أن يأذن للناس بمثلا هذا الشيء ليستفيدوا منه. مثلا شخص أوقف في أرض وقال: هذه مقبرة لدفن الموتى، خلاص أصبحت وقف، فما دام أنه بدأ يدفن فيها الموتى أصبح وقف له، الأجر والثواب له. كذلك مسجد بناه، واضح المسجد ثم أذن للناس فتح الأبواب، هذا وقف، هذا وقف. كذلك أي عمل معين، يعني مثلا يضع براد، تعرف البراد، براد الماء، يضع في أمام الباب ويمد إليه مثلا أنبوب للماء البارد، هذا وقف، خلاص أذن للناس بأن يشربوا من هذا الوقف. هذا أخي الفاضل يعني تقريبا التطبيق العملي لقضية الوقف. طبعا الآن أخي الفاضل الحمد لله الوقف في الغالب ضبط عن طريق مثلا وزارات ووكالات وزارات وهيئات وأمانات عامة، وتجد متنوعة بين الدول الإسلامية، فأنت ترجع إلى هذه الجهة وتستفيد منها. ولذلك توثق الوقف عن طريق الأمانة أو الدائرة أو الوزارة أو الوكالة، وبالتعاون مع المؤثرون على الأجر الذي يجري عليك بعد وفاتك. طبعا السؤال هنا يقول: بما يصح الوقف؟ ذكرت هذه يا أخي الفاضل، يصح إما بالقول وإما بالفعل، إما بالقول وإما بالفعل الدال على الوقف، الدال على الوقف. يعني مثال، أنا ذكرت الآن القول وذكرت الفعل، لكن مثلا يجي شخص في بناية ويضع مصلى، مصلى ويأذن للناس بالصلاة فيه، هل هذا يسمى وقف؟ لا، حتى يصرح بالقول. لماذا؟ لأن هذا احتمال مساعدة، مصلى هذا ليست أرض مساعدة يساعد فيها الناس ويعاونهم على مثل هذا الأمر ويدعوهم إليه. فحتى يكون الوقف سليم وصحيح لابد أن يقول هذه الشقة، هذه البناية، هذه القطعة من البناية أنا جعلتها وقف في سبيل الله رب العالمين، فهنا تلزم من حيث كونها وقف. أما قضية يقول لك والله يعني أدخلوا صلوا في هذا المكان، نقول لا، حتى طبعا نصلي لكن نقول هذا وقف ولا لا؟ يقول لك لا، هذه مساعدة لكم. إذن مهم جدا أن نفهم مثل هذه المعاني، بارك الله فيك. يسأل الأخ يقول ما هي أنواع الوقف وما هي أقسامه؟ أخي الفاضل، بالنسبة لأنواع الوقف وأقسامه على حسب يعني نوعية، طبعا نأخذها باعتبارات. الاعتبار الأول من حيث الصحة ومن حيث البطلان، فهناك أوقاف صحيحة وهناك أوقاف باطلة. الأوقاف الصحيحة هي كل عين أوقفها شخص وجعلها سبلها، حبسها وسبل منفعتها في سبيل الله رب العالمين على أعمال البر، يعني لا بد أن تكون إلى جهة بر، إلى جهة بر. بعض العلماء يقولون لو كان على مباح، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، فبعض العلماء يقول ما في بأس حتى لو كان على مباح، وبعض العلماء يقول لا، الوقف عبادة فلا بد أن يكون إلى جهة خير، إلى جهة خير. الباطل هو أن يوقف شيء على محرم، كأن يوقف مثلا على شرب الخمر والعياذ بالله، وهذا ما يتصور لكن قد يوجد والعياذ بالله، أو يوقف على مثلا اللعب الميسر مثلا القمار، أو يوقف مثلا على بدع مثلا أو على باطل أو على أمور شركية، كمن يوقف يقول نوقف هذا لبناء البناء مثلا لرفع القبور ولإسراجها ولشيء من هذا القبيل، هذا وقف باطل، ما يوقف على يعني القبر بمثل هذه الصورة. صحيح الوقوع، سأتكلم إن شاء الله بعد قليل كيف الوقف الصحيح على المقبرة، لكن الشخص يقول والله نوقف حتى نضع قبة، نضع مثلا شموع، نضع مثلا نرفع القبور، ندعو الناس إلى النذر لها، هذا لا يجوز ومحرم. أو مثلا طباعة كتب الشرك، يوقف على طباعة كتب الشرك وكتب البدعة وكتب الخرافة مثلا، مثل كتب السحر وكتب البدع، هذا كله ما يجوز. إذن الوقف الصحيح، طبعا لما قسمت الوقف بالاعتبار، الوقف الصحيح هو وقف عين صحيحة على عمل من أعمال البر، على عمل من أعمال البر. أما إذا كان على عمل من أعمال الأعمال المحرمة فهذا لا يجوز. بالنسبة لاعتبار أنواع الوقف من حيث الأقسام الأخرى، طبعا هناك، الله يبارك فيكم جميعا، هناك ما يسمى بالوقف الذري. الوقف الذري، ما هو الوقف الذري؟ الوقف الذري أو الوقف الأهلي، أن يوقف الإنسان على نفسه وعلى أولاده وعلى أولاد أولاده على حسب ما ينص مثلا. طبعا العلماء لهم عبارات طبعا دقيقة جدا، لكن أغلب الناس الآن يعني العرف له دور وله سلطان في قضية يعني تقييد الأحكام أحيانا المطلقة أو تقييد الألفاظ المطلقة. فمثلا يوقف الإنسان يقول هذا وقف الذري، هذا على أولادي وأولاد أولادي، هكذا يقول أولادي وأولاد أولادي، فهذه البناية وهذا البستان وهذا كذا خلاص وقف على أولادي وأولاد أولاده. فإذا قال على أولادي شمل الطبقة الموجودة من أولاده سواء ذكور أو إناث، فإذا انتهت الطبقة هذه عاد على الطبقة الثانية، هم أولاد الأولاد، أولاد الأولاد بهذه الطريقة. أحيانا بعض الناس ينص على أولاد البنات أيضا، على أولاد البنات، فهذا يسمى الوقف الذري، والشخص يظهر بأنه يدخل أيضا في هذا. فإذا قال علي وعلى أولادي هذا دخل فيه، دخل فيه. يمكن واحد يسأل يقول كيف، طيب هو وقف وكيف يدخل فيه؟ نعم، هذا الوقف العام، وأيضا هذا حبس لهذه العين لأن ليست نهايتها البيع، ولذلك هذا سينتبع فيها الأولاد مدة حياتهم. ويمكن تشوفون الآن بعض المشاكل عند بعض الأولاد بعد وفاة الوالدين، يختلفون على الأرض وعلى البناية وعلى البيت، ما عندهم خير. ولذلك أنا أهيب بالآباء أن يسعوا إلى مثل هذا الأمر، خاصة إذا الأولاد ولله الحمد عندهم من الغنى والخير اللي يجعلهم ما يحتاجون. فإيقاف البيت أحيانا مهم، تجعل تقول هذا البيت وقف لأولادي مثلا، لزوجتي وأولادي، تقول هكذا مثلا. هذا البيت إذا توفي الإنسان، طبعا أوقفه في الحياة، أوقفه وقفا كاملا في الحياة، إذا توفي يبقى وقف ينتبع فيه الأولاد، ما يتصرفون تصرف آخر. وبعض الناس مبارك، يعني بعض الأولاد مباركين ما يختلفون، لذلك الوالد ما يحتاج أن يوقف البيت. فأنا قصدي أبين بأن هذا يسمى الوقف الذري. فيه الوقف الخيري وهو الوقف العام، هذا الوقف الخيري يوقف الإنسان وقفا خيريا، وللواقف أن ريعه للمساكين أو لطلبة العلم أو لطلبة الجامعة الفلانية أو مثلا للمرضى أو للأرامل أو للأيتام، واضح؟ هذا يسمى الوقف الخيري اللي وبعض الأحيان قد يكون الوقف الخيري ليس منصوصا على أحد، وهذه يتولاها الناظر، الناظر سواء كان شخص أو شخصية اعتبارية مثل وزارة أو وكالة أو هيئة أو أمانة، هي التي تقوم على التصرف الصحيح في إيصال ما الغلة الوقف، ما ينتج عن الوقف توصله إلى من يستحقه من الفقراء والمساكين، أو أن تنظر في الحاجة العامة، تنظر في الحاجة العامة فتقدم الأحوج فالأحوج، يعني مثلا الفقراء أحوج، أو مثلا المرضى، قد يكون هناك فقراء ولله الحمد يأخذون زكوات لكن المرضى، فتنظر في مثل هذه الحالة. بارك الله فيك. تقريبا هذا يسمون الوقف الذري والوقف الخيري، الوقف الخيري هذا بالإجمال. طبعا بالإجمال أنا عندي أسئلة ما أحب أستعجل، ولذلك سأجيب عليه على بعضها فيما يتعلق بالوقف على النفس وكذا، سأتحدث عنه بعد قليل. يقول السائل، يقول قرأت عبارة شرط الواقف كنص الشارع، ما معنى؟ نعم أخي الفاضل بارك الله، الواقف هو الركن الأول من أركان الوقف. مثلا أنا واقف، أنا ركن الأول من أركان الوقف. عندي الركن الثاني العين الموقوفة، كأن أوقف مثلا بيت أو بستان أو مثلا شيء معين. الركن الثالث الذي يصرف إليه، الذي يصرف إليه، مثلا آتي أنا فأقول والله هذا الوقف هذا لمرضى السرطان فقط، يعني الذي الأجرات التي تأتي من هذا البيت، الأجرات التي تأتي من هذا البرج أو البناية، هذه لا تصرف إلا لمرضى السرطان. فلا يجوز للناظر سواء كان شخصية اعتبارية مثل يعني وزارة أو دائرة، أو ناظر شخصي لولاه الواقف، أن يتصرف فيه إلى غير هؤلاء. لماذا؟ لأن كما قال العلماء شرط الواقف كنص الشارع، فيلتزم بشرطه. إذا قال شوف الأصلح، ها أعطاني الآن حرية الاختيار، إذا قال أنت شوف الأصلح أعطاني حرية الاختيار، طبعا يكون بالنظر إلى الأحوج فالأحوج، هذا المعنى. ولذلك نص شرط الواقف كنص الشارع، يعني كأنه ملزم لك، كأنه نص نزل من السماء، يعني بهذا المعنى. إلا إذا كان الواقف مثلا اشترط أن يكون الريع على محرم، اشترط أن يكون الريع على أمر يمثل قادح من قوادح الإسلام مثلا، هنا ما يجوز، ما يؤخذ بشرطه، ما يؤخذ بشرطه. كذلك إذا حصل اكتفاء، يعني مثلا هذه المدينة المرضى السرطان 2 3 4 مثلا، وحصل اكتفاء وعندي زيادة، يعني أصبح عندي الريع يتنامى ويتكاثر، والوضع مثلا أصبح يعني هذول في كفاية، ها هنا هل ينتقل إلى غيرهم أم لا؟ إن كان الواقف يعني موجود عايش بيننا يستأذن، يجوز له أن يستبدل الشرط، أو أن يعني يأذن بصرف بقية الغلة أو الريع إلى الآخرين، يستأذن. فإن أذن الحمد لله، إن لم يأذن يبقى على الأصل وينمى هذا الوقف، وممكن أنه يشترى به أشياء أخرى لينمى الوقف حتى يبقى على هؤلاء المرضى. طيب عندي سؤال هنا يقول: ما حكم الشركة التي ليس عفوا التركة التي ليس لها وارث، هل يمكن أن تحول وقفا؟ أخي الفاضل، صحيح هذا السؤال مهم جدا. يوجد بعض الناس الذين ينتقلون إلى الدار الآخرة لا يوجد لهم يعني ورثة، ما يوجد لهم ورثة، فماذا يفعل بهذه التركة؟ طبعا قديما كانت ترد إلى بيت المال، وكان يفتى به إلى عهد قريب أنه ترد إلى بيت المال. الآن ولله الحمد هناك بعض الجهات الطيبة التي لها نظر مصلحي ونظر مآلي، وأصبحت ذهبت إلى قضية أن هذا المال الذي ليس له وارث يوقف به، يوقف هذا المال عن نية صاحبه، وهذه حقيقة من أجل الأعمال وأفضله، بدل ما تذهب فتحبس في المصارف. يعني وجد بعض الناس انتقل إلى الدار الآخرة ما عنده وارث، مثل ما يقول مقطوع من شجرة، وبقي المال يستفيد منه المصرف، والمال كبير سنوات. طيب يعني بأي حق المصرف يستفيد من هذا المال؟ فحقيقة لجأوا إلى فكرة أن هذا المال يجعل وقفا، وهذا حقيقة من الخطوات التي يشكرون عليها. فالآن العمل على أنه يجعل وقفا، بارك الله فيك. السؤال هنا يقول: ما هي يقول: ما حكم وقف الإنسان على نفسه؟ أخي الفاضل، يعني أولا في وقف عام وفي وقف خاص. الوقف العام يجوز للإنسان أن يدخل ضمن هذا العموم، يعني رجل بنى مسجد أو يدفن فيها، أوقف بستان لكل أحد، ما فرق بين غني ولا فقير ولا مسافر ولا مقيم، هو قال لكل أحد يجوز أن يأكل من هذا البستان، هذا بالعموم. أما إذا كان الوقف خاصا، إذا كان الوقف خاص مثلا أوقف على الفقراء، أوقف على المساكين، على طلبة العلم، على كذا، لا يجوز أن يتصرف في هذا الوقف ولا أن يعني يدخل فيه ويكون أحد أفراد الموقوف عليه، لا يجوز هذا أبدا. لكن ينشأ سؤال: هل يجوز أن يوقف على نفسه؟ مسألة خلافية، أغلب المذاهب على أنه لا يجوز، والصواب أنه يجوز. الصواب النظر المصلحي والقواعد الشرعية تشير إلى أنه يجوز. يعني مثلا رجل قال: هذه البناية وقف علي مدة حياتي، هذه الآن البناية أوقفها ويأكل منها من ريعها مدة حياتي، إذا انتهت ما تورث، لأن الوقف ما يورث ولا يوهب، فهو الآن أسهم إسهام كبير في هذا الخير، فتنتقل إلى ذريته، إلى أولاد يستفيدون منها، يستفيدون من ريعها، ولا يشترط أن يكونوا فقراء، فهو أوقف على نفسه، انتقلت إلى الأولاد. إلا إذا اشترط، قال بأن بعد وفاتي تكون لطلبة العلم، للفقراء، للمرضى، لكذا، تنتقل بعد ذلك بهذه الطريقة. أما إذا أطلق لا، يكون لمن بعده، وأولاده إذا يعني انتهت الطبقة، طبقة الأولاد، تنتقل إلى أولاد الأولاد بمثل هذه الطريقة. يسأل يقول: ما حكم استبدال الوقف؟ الأصل أنه يمنع أن يستبدل الإنسان الوقف، هذا هو الأصل، أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف الوقف ولا يجوز له أن يستبدله إلا في حالتين. الحالة الأولى: تلف الوقف، خلاص انتهى الآن الوقف تلف. الحالة الثانية: انعدمت المنفعة، موجود قائم الوقف لكن منفعته غير موجودة. يعني مثلا شخص مثلا أوقف دكان أو متجر في حي، والحي هجر، أو مثلا بني سوق كبير مثل ما يحصل الآن، سوق كبير، فأصبح هذا المحل يعني ما يسد فواتير الكهرباء مثلا والأمور الاستهلاكية، فممكن أنه ينقله إلى محل آخر، يبيعه مثلا وينقله إلى محل آخر يستبدله. أو مثلا مسجد مثلا فيه فرش وفيه مكيفات، ثم أتي بمكيفات جديدة وبسجاد مثلا، الآن أخرجت هذه ما يجوز إتلافها، وإنما تنقل إلى مسجد آخر، تنقل إلى مسجد آخر. فهذه الطريقة، بارك الله فيك. سؤال مهم هنا يقول: ما حكم تأقيت الوقف؟ يعني يقصد الأخ يقول: ما حكم أن يوقف الإنسان وقفا إلى أمد وليس إلى أبد؟ بمعنى أنه شخص يقول: والله أنا أوقف مدة 5 سنوات، ممكن يقول أوقف 5 سنوات أو 10 سنوات، جمهور الفقهاء على المنع، جمهور الفقهاء يقول لا، لابد أن يكون الوقف منجزا دائما، لابد أن يكون وقت منجز ودائم ليس مؤقت. المالكية حقيقة هذا قول يظهر بأنه ينبغي العمل به، قالوا بأنه يجوز تأقيت الوقف والمصلحة تقتضي ذلك. فإذا يعني مثلا أشعنا هذا الأمر وقلنا للناس يجوز للشخص مثلا أن يوقف بيته أو يوقف دكانه مثلا مدة معينة ثم يسترد، طيب يعني الآن أضرب لكم مثال، في ناس يسافرون خارج الدولة لدراسة لأمر معين، تمثيل مثلا لبلدهم في يجلس 4 سنوات وخمسة وستة، طيب يقول أنا بدل ما أترك البيت بهذه الطريقة أو أترك البناية ممكن يوقفها 4 سنوات 5 سنوات ويجعل ريعها مثلا في طباعة المصاحف، يجعل ريعها لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، يجعل ريعها لحفظة كتب السنة، يجعل ريعها لمرضى السرطان أو لمرضى الكبد أو لمرضى الكلى، أو يقول يشترى بهذه مثلا أجهزة غسيل الكلى وتوضع في المراكز الصحية، أو مثلا يقول يشترى بها مثلا أجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه للأسف تخفى على كثير من الناس الآن، بعض الناس ما يعرف الوقف إلا في بناء المسجد وحفر الآبار وطباعة المصحف. صحيح هذا من أفضل الوقف، لكن هناك إخواني أوقاف كثيرة. أنت الآن تعرفون الآن مرضى كثر، الآن لما تجي توقف سرير على مريض مثلا كم لك من الأجر والثواب، خاصة الأسرة الطبية المتحركة هذه اللي فيها تقانات، هذه تخدم المريض. أنت لما توقف الكرسي المتحرك، كثير الآن من أصحاب الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى كرسي متحرك، لما توقف المعدات اللي يحتاجها مرضى ذوي الاحتياجات الخاصة الطبية، هذه كلها لك الأجر فيها والثواب. يعني هناك أطراف صناعية الآن، يعني بعض المرضى اللي عندهم بتر في الأعضاء يحتاجون إلى مثل هذا. وقف صيدلية، يعني مثلا أجعل وقفي على صيدلية، الصيدلية هذه ممكن أنني أجعل هذه الأدوية بالمجان أو أخذ السعر الرمزي الذي يستطيعه كل فقير، بحيث أنني مثلا أجعل يعود إلى عمارة الوقف مثلا. هذه كلها من الأعمال الطيبة الفاضلة التي يحتاج حقيقة إلى. ولذلك إخواني أنا أهيب بإخواني أن يلتفتوا إلى هذه الأمور، يلتفتوا إلى هذه الجوانب. الحمد لله الآن مساجد كثيرة في خاصة منطقتنا، الحفر الآبار، عندنا جمعيات تحفر مئات الألوف من الآبار في دول العالم، عندنا الحمد لله وفرة في المصاحف هنا، لكن عندنا إشكالات طبية. فأتمنى والله أني أسمع أحد يوقف يقول والله أنا بنايتي أناس مساكين عندهم مرض سكر وضغط، عندهم إشكالات صحية، مرض القلب، يحتاجوا إلى أدوية، ما عنده بطاقة تأمين، ما عنده قدرة على الشراء. فلما أوقف يقول هذا مثلا لهؤلاء المرضى، طبعا هي عملية لابد تكون منضبطة ومنظمة وفيها كشوفات وفيها رقابة وفيها شيء، فكم من الأجر تحصل أنت لما تسهم في توفير العلاج لمريض السكر، كم من الأجر تحصل لما توفر علاج لمريض الضغط، كم من الأجر تحصل حينما توفر حبة القلب هذه التي توضع تحت اللسان لأناس ما عنده قدرة على الشراء وما عنده تأمين وعنده مشاكل مالية، كم من الأجر، كم من الأجر لما فعلا يكون وقفك هذا أسهم في، يمكن أنت رايح 4 سنوات للخارج والحمد لله يعني وضعك طيب، و4 سنوات ترجع تحصل طالب تخرج من الجامعة وكنت أنت السبب لما أوقفت بنايتك أو محلك أو شيء على إن تدفع له الرسوم، كم من الأجر. هذا سبب من أسباب طرد البلاء وطرد الأمراض، من أسباب سعة الصدر وانشراح الصدر، من أسباب الحمد لله البركة في العمر، البركة في العيال، البركة في الزوجة، في الأموال، من أسباب الخير على مجموع المجتمع. المجتمع إذا كان عنده مثل هذا الحس الطيب الخير، صدقوني بأن الله، لا تشوفون بعض البلاد ولا الحمد الحرائق حولها وهي في أمان لوجود الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هذه سبب من أسباب الخير على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، مستوى الدولة ومستوى البلد. فاعتنوا بهذا، بارك الله فيكم. خلاص. طيب عندي والله مجموعة أسئلة، لكن أعتقد اللي ذكرته في كفاية وخير. يعني فيما يتعلق عندي محقيقة مسائل تتعلق ببعض الأوقاف اللي في المساجد كالمياه وإخراج المصحف، لكن لعل إن شاء الله نجد لها وقت آخر بحول الله وقوته. إلى أن ألتقيكم غدا بحول الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.